يعد العجلة يرجع بها من جديد. هم يقولون وجهة النظر في مسألة التفريق، مسألة التفريق. قالوا هنا إذا قلنا بأنه يجوز التفريق في الوضوء صح أن نقول يبني، مفهوم كيف؟ يعني يقولون لو توضأ وغسل يديه ومضمض واستنشق وغسل وجهه وبعد ذلك وقف ذهب اشترى أشياء من السوق ورجع، عليه أن يبدأ من جديد ولا يمسح الرأس ويغسل الرجل. الذين قالوا في المذهب أيضا قولان، الذين قالوا بعدم الموالاة قالوا له أن يستتم بمسح الرأس وبغسل الرجلين ويتم وضوءه بذلك. فقالوا إذن إذا قلنا بأن التفريق لا يخل بالوضوء فالتفريق أيضا لا يخل بإيش؟ لا
إيش الجامع؟
ها؟ الجامع
أيوة، ما هو كالصلاة يبقى الجامع
هي أعمالهم جزاء، لكن لا الجامع هنا إيش اللي يعني الناس دي جابت الكلام ده منين؟
قاعدين بيخترعوا
منين أتوا بهذا؟ تخلصت الأمر ده هذا؟ وأنت كنت وين شيخ؟ نعم؟
صوت بره؟
جيد، ها؟ لا
كيف يا أستاذ يمن؟ إيه؟
يبقى انا هو هذا، يبقى انا ما سالتش غلط الحمد لله، طالما جت اجابه يبقى السؤال في موضوعي صح، بس الاخوه نايمين. هو هذا، هو مش قال هي شرط للصحه والطهاره شرط للصحه ايه؟
الصلاه بجمع الشرطيه.
قالوا اذا اجتمع في الشرطيه، طب الشرطيه هذه اذا كانت لصحه الطواف والطواف صلاه، طب قالوا اذا نقول بمساله التفريق، تفريق في الوضوء يعد نعده خللا في الوضوء ام لا؟ فالقول الاول قالوا لا يعد خللا، يعني لا نعده خللا، والقول الثاني قالوا نعده خللا والموالاة واجبة. فالذين قالوا بالموالاة واجبة قالوا يجب عليه ايش؟ ان يستأنف، يجب عليه ان يستأنف. والحق ان هذه ليست وجهة النظر التي ينبني عليها الحكم، الحق ان رجوع المسألة اصالة في الكلام على الصلاة، اذا انتقد الوضوء داخل الصلاة هل يستتم يبني ام يستأنف؟ وجهة النظر هنا عند الشافعية ليست صحيحة بهذا الطريق. الصحيح أن رجوع المسألة على هذا الأصل، ما لأن احنا قلنا أنت الآن بتتكلم على أنها طواف صلاة، فبتكلم عن أصل المسألة بأن الرجل إذا دخل زيد دخل في الصلاة وفي الركعة الرابعة انتقد وضوءه فذهب فتوضأ دون أن يتكلم وراجع، يستتم يبني على ما مضى ولا يستأنف؟ هذا هو أصل المسألة، وهذه المسألة عندنا فيها إيش؟ قولنا وكان كان المعتمد بأنه يبني، لكن قالوا يبني في حديث من عائشة، حديث عائشة قالت من أصابه الحدث من أحدث أو أصاب الرعاف يخرج فيغسل ما به، أو قالت يتوضأ ويرجع فيبني ولا يتكلم، فإن لا يتكلم يبني. يبقى في الركعة الرابعة ذهب وتوضأ يرجع دون أن يكلم أحد، وجد الإمام في التشهد يجلس معه فينتهي فيقوم يأتي بإيه؟ بركة واحدة، يبني على ما مضى. وهذا في الموطأ أنه من فعل ابن عمر ومن فعل ابن عباس، واستدلوا بحديث أبي داود على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة صف الناس صفا صفوفا ثم قام فكبر فكبر الناس، لكن في رواية ما قال ما كبر، قال صف الناس ثم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان جنبا فقال للناس على رسلكم، أو قال مكانكم، ثم ذهب بأبيه وأمه فاغتسل، قال أبو هريرة فأقدم علينا ورأسه يقطر إيش؟ ماء، طيب، وصلى بنا. قالوا هذا بنى على ما مضى، كل هذه أدلة يستدلون بها. والذين قالوا بأنه يستأنف قالوا الصلاة جزء واحد متكامل لا يفترق الجزء الأول عن الجزء الثاني، هي صلاة يرتبط آخرها بإيش؟ بأولها، فلا يصح بحال من الأحوال إلا أن تتم على الطهارة، وقد جعل الله في الصلاة كاملة الشرط الصلاة الطهارة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهناك رواية خاصة في المسألة في السنن أو وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فسى أحدكم في الصلاة فليذهب فليتوضأ وليستأنف، أو قال وليعد الصلاة. إذا فسى أحدكم يعني أحدث فليذهب فليتوضأ وليؤد الصلاة. فيها دلالة على حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف. وحديث عائشة اللي استدلوا به حديث ضعيف. يبقى حديث أبي هريرة في سنن أبي داود. الحق أن حديث أبي هريرة في سنن أبي داود ليس فيه الفاصل. لم يذكر أنه كبر وخرج وبعد ذلك رجع فاستتم. ليس فاصلا. فيبقى عندنا التأصيل العام بأن الصلاة كمركب واحد لو بطل الوضوء فيها فما مضى لا يعتد به المرء، فعليه أن يرجع فيحاول أن يتوضأ ويعيد الصلاة. فالصحيح الراجح في ذلك هنا نقول بأن رجوع المسألة إلى مسألة الصلاة، لأنه قال الطواف البيت صلاة. فالصحيح الذي ندين الله به وهو لابد أن يكون هو المعتمد، ولكن هو ليس بالمعتمد أن نقول بأنه لو انتقد الوضوء حالة كونه في الطواف عليه أن يذهب فيعيد ثم يستأنف، لا يبني على ما مضى، ولو في الشوطة السابعة، لو في الطوفة السابعة، ولو في الطوفة السابعة، وهذا أجر لا يضيع عند الله جل في علاه، لأنه يحاول أن يأتي بما شرع له، ويحاول أن يأتي بالعبادة على غرار ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. والفرع الآخر على الطواف قالوا النية في الطواف، هل تطلب النية أم لا؟ نقول الطواف قسمان، طواف نفل وطواف فريضة. والطواف النفل يعني قولا واحدا في المذهب وجوبا لابد له من نية، لأن الطواف عبادة لقول الله جل في علاه ولي الطواف ببيت العتيق، فما أمر الله به فهو عبادة، فإن كان عبادة فمن الأصل أن يأتي بالنية، لأن السلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا إن كان في الطواف النفل وجب عليه أن يأتي بالنية، والدليل إنما الأعمال بالنيات. الطواف قسمان، بس الطواف قسمان، ائتونا بالقسمين من الجانب الهادي. هذا طب انا اختار بقى، اذا كانش اخوه هتجيب انا اختار، مش هينفع النوم. اختار مين؟ ما رأيك يا متمصر؟ من نختار للإجابة؟ تفرس في من تراه نائما. فساد ذات بين الحلقة ما خفوا أنت بتخوف يعني أنت لو اخترت واحد مش هيحزن منك صدق. أنا أريد الجانب الهادي، ما أريد الجانب هذا. محمد من؟
محمد دياب.
عشان ما بتعالش منك صدق. طواف نافلة وطواف فرض. الطواف النافلة قلنا هو عبادة، والعبادة تفتقر إلى نية، والعبادة تفتقر إلى النية. والطواف الثاني هو طواف إيش؟ طواف الفريضة. طواف الفريضة وطواف الحج والعمرة فيه قولان عندنا، أولا يفتقر إلى نية، يعني نية خاصة بالطواف، أن ينتوي أنه يطوف سبعة أشواط أو سبع طوافات من أجل استتمام العمرة أو الحج. قالوا لابد من نية خاصة بالطواف. والصحيح الراجح القول الثاني والمعتمد أنه لا يفتقد إلى نية، النية الأولى نية الحج أو نية العمرة هي التي يكتفي بها، تتضمن نية الطواف. النية الأولى تتضمن نية الطواف، لأنه إذا انتوى الحج أو العمرة إذا قد انتوى أن يأتي بالأركان على وجهها ويأتي بالشروط على وجهها ليستتم أو تستتم العبادة له. والفرع الذي قد تكلم فيه المصنف بعد ذلك من الآداب والسنن والهيئات للطواف استحباب الاطباع. استحباب الاطباع، وعندنا في المذهب استحباب الاطباع في الطواف وفي السعي، يقولون باستحباب الاطباع في الطواف وفي السعي، وهم يستدلون على ذلك بأن السعي طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرات، فقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة، فالسعي عندهم طواف، وليطواف بالبيت العتيق، وأيضا من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن إيش؟ أن يطوف بهم، فقالوا هو طواف. فإذا قالوا السنة الاطباع في الطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة، يقولون باستمرار الاطباع بالطواف بالبيت والطواف بالصفا والمروة. أما بالنسبة للطواء في الطواف فهذا عليه الأئمة الأربعة بل عليه إجماع المسلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وطاف طاف وخذ الضبع ورمل بأبي هو وأمي، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وأيضا حديث جابر وابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني فعل الضبع أنه لما دخل سمع المشركين يقولون أتاكم أناس قد أنهكتهم حمى يثرب، أتاكم أناس قد أنهكتكم حمى أنهكتهم حمى يثرب، فجاء الإنسان فأمرهم بالضباع، والضباع تعرية الكتف الإيش؟ الكتف الأيمن، ووضع الرداء على الكتف طرفه على الكتف الأيسر، فهذا لإظهار الصلابة وإظهار الجلد أمام المشركين، وهذه فيها دلالة على نية العبادة في ذلك، إرغام المشركين أو إغاظة المشركين، وهذه سنة أصالة إغاظة المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، نهى عن لبس الحرير وأباحه في الحروب، نهى عن استخدام الذهب والفضة وأباحه في السيف، قبيعة السيف أن تكون من الذهب أو من الفضة، إغاظة لإيش؟ للمشركين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبختر، عن التبطل، عن التكبر، وقد أباح السير متبخترا أمام بين الصفين أمام المشركين. أبو دجانة، يعني أنت الآن حالتان، لا استمرار في الطلب ولا في المادة التي أردت أن تستمر فيها، تأتي بها على وجهها فتخسر خسارتين، خسارة من الوجه الأول فيما تضيعه من الطلب من أجل بكالوريوس الإدارة اللي أنت عمال حتموت عليه هذا عشان 15 درهم زيادة، طيب، وبعد ذلك المادة التي تحتاجها جدا وتريد أن تتقنها ما تأتي بها على وجهها، فكيف يستسم لك الأمر؟ أجبني. نعم، تقارب وتسدد، وانت بتقارب وتسدد لما لغيت اللي انت لغيته، هذا ما هي المقاربة المسددة هنا عشان 15 درهم لغيت بعض الدروس التي تفيد جدا وانت لا تعرف كيف تفيد، ها؟ يعني متضيعهاش كمان، والله الحجة معاك، طب بتيجي متأخر ليه؟ يعني العمل لا يخرجك إلا متأخرا؟ الحجة الإخوة خلاص كلهم بقى فقهاء فيستطيعون، يعني ماشي ده لجاج، هذا تختبر متى؟ أنت وحدك تختبر متى؟ سامحوا؟ حاضر شيخ، ماشي حاضر شيخ، شغل دلوقتي يعني شغال فينا أميرا لنا في كل مسألة، وشغال طبعا محامي على الترعة اللي اتكلم فيها والزرع الشيطاني اللي طلع، ماشي أنا وجهة الشيخ، ماشي حاضر شيخ، فضل شيخ، فضل حاول بقى أنت تشوف الراجل ده بحاجة وأنت ماشي بقى بره، لأن هو مش سايب الإخوة، كل واحد بيجي يتزنق بيقوم مطلعه الراجل منه. عامة نقول بأن مسألة الطباع أن السلام فعل ذلك كما قلنا ردا على المشركين لبيان الصلابة أبو دجانة، وقلنا أن هذه إغاظة المشركين سنة من أصول شرعنا، إغاظة المشركين هم يسبون الله جل وعلا ينتقصون من قدر الأنبياء، فإغاظة المشركين سنة من السنة، لذلك كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب التكبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيش؟ مثقال ذرة من الكبر، حتى الإثبات المنع، وجهة المنع منه التكبر، هذا هذه الوجهة المحكمة في هذا الباب، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك جاء أبو دجانة بين الصفين يمشي يتبختر، يأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي يتبختر بين الصفين، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مبتسما، قال إن هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضوع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من أجل أن يظهر الصلابة، وأمر الصحابة بعد ذلك بالرمل السعي تقارب الخطأ بالرمل في الطواف على الإعياء الذي بالصحابة من أجل إغاظة الكافرين، لأنهم قد اجتمعوا ينظرون إلى الصحابة يقولون انظروا تشفيا هؤلاء أنهكتهم حمى يثرب، فخالفهم صلى الله عليه وسلم واشتد على الصحابة أمرهم بالضباع وأيضا الرمل، فإذا الضباع سنة، سنة عن السلف، سبعة أشواط في الطواف، وعندنا في المذهب في الطواف وفي السعي، في الطواف وفي السعي، وهم عندهم أصول أصلوا هذا الأصل، قالوا كل طواف، كل طواف يتبعه سعي ففيه الرمل والضباع، كل طواف يتبعه سعي ففيه الرمل والضباع، طبعا يخرج من ذلك طواف النافلة الذي ليس فيه سعي، وأيضا يخرج من ذلك من كان له طواف في الحج فسعى بعده فطواف الإفاضة لا يكون بعده سعي، فإذا لا يكون فيه ضباع ولا يكون فيه رمل. يبقى إذن السنة الرمل، والرمل سرعة الخطى، سرعة الخطى. وللضباع سبعة أشواط كما فعل ذلك ابن عمر ورفع ذلك ابن سلم، ابن سلم الضبع، وجابر أيضا وصف ابن سلم أنه قد يعني أتى بالضباع، وقلنا الحكمة في ذلك إظهار الصلابة أمام المشركين. وللضباع مع الرمل، العلماء قالوا الرمل في ثلاثة أشواط، الرمل في ثلاثة أشواط اللي هي الأشواط الأوائل، أو قل طوفات ثلاث، طوفات ثلاث أو طوفات ثلاث في الأوائل، النبي صلى الله عليه وسلم يضبع ويرمل. والرمل بعضهم قال إلى الركنين فيمشي بين الركنين، لأنه كان يفعل ذلك من أجل إغاظة الكافرين، فإذا غاب عنهم بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، يمشي. والصحيح أن الرمل في الأشواط في جميع الشوط، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود له الرمل. قال علماؤنا ومن السنة الدنو من الحجر، السنة القرب والدنو من الحجر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وكان يطوف قربا من الحجر. والعلماء قالوا إذا كانت المزاحمة فلا يزاحم، فإذا تعارضت المصلحتان، عندنا مصلحتان، المصلحة الأولى الرمل والمصلحة الثانية الدنو من الحجر، فإن كان الرجل قد يدنو ولا يرمل، وقد يكون متباعدا عن الحجر ويرمل، فأيهما يقدم، الدنو من الحجر أم الرمل؟ حبوب، تعارضت المصلحتان، الأصل أننا نأتي بالمصلحتين، الدنو مع الرمل، فتعارضت المصلحتان، إذا دنا تزاحم الناس ما استطاع الرمل، وإذا نأى بنفسه وابتعد عن الحجر استطاع أن يرمل، أيهما يقدم الآن؟ ها شو الفهلاوة بقى، لا الفهلاوة التعقيد ده من زمن. طب اتينا بقى بالسنة المتعلقة بالزاك والسنة غير متعلقة بالزاك، تفضل اخو. وبعدين هات بيها خلاص موفق فيها، في رسالة اكيد طباحة، هو طبعا صحيح لانه الدنو هيئة والرمل صفة في نفس العبادة، والصفة المتعلقة بنفس العبادة بذات العبادة تقدم على الهيئة، فلذلك قلنا له لا عليك أن تنأى بنفسك والبعد عن الحجر، وحتى إن لم تقبله ولك أن ترمل، لأن هذه الهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الرمل والضباع، والرمل والضباع للرجل وللمرأة، النساء شقائق الرجال في إيه؟ في الأحكام. أما الضباع فبالإجماع لا يمكن أن يكون لأنه فيه إظهار، أما الرمل بالنسبة للمرأة قد قال به بعضهم، وهذا عجب والله، الرمل للمرأة كيف يكون الرمل للمرأة؟ وقالوا حتى بين الصفا والمروة السعي للمرأة من السنة، هذا خطأ مبين أيضا، لأن المرأة الأصل فيها المبالغة في الستر، الأصل في المرأة المبالغة في إيش؟ في الستر، فالرمل لا يبالغ في الستر هنا، ده الرمل أصالة يخالف هيئة المرأة، يخالف هيئة المرأة، الرمل والسعي الشديد بالنسبة للمرأة، أعضاء المرأة تكون يعني منتشرة، الغرض المقصود بأنه يخالف هيئة المرأة ويخالف الستر، فلا يصح بحال من الأحوال الرمل المرأة، هذا الذي قال ابن عمر وقال ابن عباس، وهذا الرجح صحيح، لا رمل على المرأة ولا الضباع على المرأة من باب أولى، إن كان الصحيح أن كما قلنا الضباع من السنة، وأن الرمل من السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ثم قال خذوا عني مناسككم، ولذلك كان ابن عمر كما وصف الأنافع كان يضبع ويرمل ثلاث أشواط ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فما زلت أفعل ذلك. والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، وابتداء الطواف يكون من الحجر، من الحجر آسف، الطواف يبتدئ من الحجر، الحجر الأسود، ويطوف بالبيت. العلماء يقولون احنا عندنا في البيت الركن الحجر الأسود والركن اليماني والحج، وأيضا عندنا الشذروان. إيش الشذروان هذا؟ اللي هو تراه كالسملة الموجود على حافة اللي الناس بيتعلقوا عليه عشان يمشوا يذهب إلى الحجر يقبله، رأيت الناس يمشون عليه، هذا الشذروان، هذا الشذروان. مثلا علماءنا يقولون لتصح الطوفة، طبعا الشافعي، طبعا ليش أنا أؤكد على الطوفة، لأن الشافعي يقول بكراهية القول بشوطة لا بطوف، قالوا قد سماها الله ايش؟ طوافا، وقال وليطوافوا بيت العتيق، فلا صح ان تقول هذا شوط او دوره. ومجاهد قال بذلك، ونقل الشافعي عن مجاهد هذا الكلام، وقال وانا اقول بهذا، يكره ان يقول شوط. وعامه المساله يسيره، انا احببت ان ابين بس المذهب في هذا الباب. فقال الامام ائمتنا قالوا ليصح او تصح الطوفه أن يقف مستقبلا الحجر ويجعل بعد ذلك البيت على يساره كلية. وهذا كما ترون العجيبة التي جاءت من الإمام حنيفة في خلاف هذا الباب، يجعل البيت كلية على يساره، وإن لم يفعل ذلك حتى جزء من البدن لم يكن كذلك لم تصح الطواف عندنا. لو لم يجعل البيت كلية عن يساره، لو جاء هكذا لا يصح الطواف، يعني لو صار هكذا بالمقابل وقل بجزئية منه كانت للبيت والجزئية الأخرى على الناحية الأخرى، الطواف هذه لا تصح. لابد كلية يكون الرجل هكذا، هو الرجل هو هكذا على يساره البيت ليصح الطواف. انت بقى بترى بيروح يسلم على اخوك ويقبله وبعدين يمشي مسافة، هو والطواف لا تصح، لا تصح الطواف بحال من الأحوال إلا أن يكون البيت كلية على يساره. يبتدئ بالبيت، واحنا قلنا عندنا لو هذه الكعبة هذا الحج عند ركن الركن الحجر الأسود والركن اليماني وهذا الحج والشذروانه الآن، فالطائف الذي طاف على الشذروان طوفه لا تصح. لو جاء الرجل بعد ما طاف ابتدأ وكان على المنهج على الهيئة الصحيحة وطاف إلى أن وصل إلى الركن اليماني، طيب فصعد على الشذروان وأكمل الطوفة على الشذروان، لم يصح هذا الشوط، هذه الطوفة لم تصح بحال من الأحوال، لأن الشذروان هذه تعتبر من البيت، فكأنه الآن طاف داخل البيت، لأن هذه الدكة السفلى للبيت، فإن طاف وهو عليها كذا أكمل الطواف وهو عليها كأنه طاف داخل البيت فلا تصح الطوفة. ولو طاف ودخل إلى الحج وخرج من الناحية الثانية وأتم أيضا هذه الطوفة لا تصح، لأنه دخل من الحجر من البيت من داخل البيت. لذلك لما جاءت عائشة رضي الله عنها أرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت نظرت أن أصلي في البيت، قال صلي في الحجر فالحجر من البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث عهد بإيش بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قائم إبراهيم ولا أدخلت الحجر. سبعة أذرع من الحجر هي من البيت. لذلك لما قالت نظرت أن أصلي داخل البيت وقريش لا يدخلونه إلا من شاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في الحجر فالحجر من البيت، فمن طاف فدخل الحجر الطوفة لا تصح، طوفة لا تصح بذلك. إذن يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، يبتدئ الطواف من الحجر ينتهي إلى الحجر الأسود تكون طوفة كاملة له. فسبعة أطواف أو سبعة أشواط على التيسير في الكلام بهذا الباب، الطواف يكون حول البيت، الطواف يكون حول البيت. وقال علماء هنا أيضا الطواف قد يكون له أحوال ثلاثة، أن يكون الطائف ميتا أو يكون مريضا أو يكون إيش لا اليمين صحيحا أو ميتا أو إيش أو مريضا. ممتاز، شفت طائف ميت أنا ما شفت تمشي معايا، رأيت طائفا خرج من القبر فطاف فقال اسمعوا أيها الناس لتعلموا بكرامات الأولياء أنا ميت وطوفه أمامكم ونزل في القبر مع ذلك، رأيت ذلك؟ ها؟ بالقلب صحيح بالتوجيه، ليش تمشي على ما مشيك ما تمشيش؟ أحوال ثلاثة للطائف، أن يكون في جدة أو عسفان، ها أن يكون ماشيا، أن يكون جاريا، أن يكون إيه ماشيا أو راكبا، أو الثالثة محمولا. هل في حالة رابعة عندكم القصة فيها حاجة حالة رابعة؟ يبقى إما يكون الطائف إيش ماشيا أو راكبا أو محمولا، وهذه الأحوال الثلاثة. أولا في المذهب قالوا المشي هو الأفضل، المستحب الآن سيب الحمل الآن والركوب، قالوا المشي هو الأفضل، يستحب للطائف أن يكون ماشيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة رضي الله عنها أرضاها أجرك على قدر نصبك وإيش ونفقتك، فالمشي، ولأن أغلب طواف النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا، ولأن أغلب طواف النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا، فقالوا الفضل في ذلك في المشي. طب وإن طاف راكبا؟ قال يجوز وليس بمستحب. قلنا كيف ليس بمستحب وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف وحتى طاف الإفاضة طاف راكبا وقال خذوا عني مناسككم؟ نقول هنا جابر أعلم مني ومنك ومن أي أحد بفعل النبي كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس، فيحدث السؤال والجواب والاستفتاء الذي يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. حاجة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، حاجات الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. يسألونه كما حدث يوم النحر، يسألون عن التقديم عن التأخير، يسألون عن الطواف عن صحة الطواف، يسألون عن صحة العبادة. لذلك قالوا كان راكبا من أجل الناس، لكن لو خلوا بينه وبين العبادة هو ما يريد إلا المشي. وكان أغلب طواف النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على المشي لا على الركوب. لأن المستحب أن يكون ماشيا كما قلنا هو أعظم للأجر، لا سيما أنه قد وردت روايات، وهنا ممكن يقفل لنا الروايات الضعيف هنا الآن في باب إيه؟ الفضائل. وإن كنا أيضا بينا أن هذا العمل بها، لكن عندنا أصول شرعية. هناك حديث وإن كان متكلم في إسنادي وحسنه بعض العلماء، يعني المسألة على تحسين بعض العلماء، بأن في الطواف إذا رفع قدم فإن كل خطوة يرفع الله بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فالماشي هنا دلالة واضحة جدا على كثرة الخطى بكثرة الدرجات، وأيضا محو السيئات والخطيئات. الغرض المقصود بأن المشي هو الأفضل، وإن كان راكبا جاز ذلك، لأن سلم طاف راكبا ليراه الناس، وأم سلمة طافت أيضا راكبة، وأن سلم قد أذن لها بذلك بل أمرها بذلك أن تطوف ليلا راكبة خلف الناس في البعد عن الناس. هذا بالنسبة للطواف راكبا، فده هذا جائز وهذا جائز، والأفضل أن يطوف ماشيا. الثالث أن يكون محمولا. قالوا بالجواز أيضا أن يكون محمولا بالجواز أفضل. وأنت عندك الطفل لما رفعته المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لي هذا حج، قال نعم ولك أجر. فإذا إن طاف محمولا لا شيء فيه، يبقى يكون محمول وضعوه ربطوه في حمار أجلكم الله، أو ربطوه في إبل وطاف به يصح صحيح؟ لا، حمله رجل جلد كان عبدا له فقال احملني وطف به، فله ذلك حمله وطاف به. هذه كلها على الجواز وليس فيها شيء، ثمة شيء، والطواف صحيح. يبقى لهم إشكال في مسألة وفي صورة واحدة، هي إيه؟ مش عارف شوف الآن بقى أمام ها. لا لا لا
ها مغربي، إيش يعني؟ إيش اللي فيها؟ إيش الصورة التي تتعبهم طلحة؟
مثلا هو ده الإشكال، لكن الصورة حتى نتكلم عن الإشكال خطأ برضو خطأ. لا يا شيخ
خطأ، افهم صح.
صدق انت عم طالع الدور الثالث وسايب الارض ليه؟ ما تخش الارض الاول عشان تطلع الدور الثالث. الصورة التي فيها الاشكال عندهم يا ايه؟
هذا باشمهندس
هو هذا.
بس اتعرف لو ما عملتش كده انا هفكر نفسي مجنون، ما انا ما يبقى بفكر لوحدي.
ما انت ادخل على الصورة لتتصورها ثم تصل للحكم. انتوا ليه رايحين على الحكم على طول؟ ده ولا واحد فيكم ينفع مفتي كده. انت جاري على الحكم، ما انت جاهل حلال حلال. انت المفروض تتصور المسألة عشان تتكلم في الحكم بها. لا ابقى انت ابقى ما تشوف حكايتك ايه. نقول بان الصورة التي اوجبت اشكالا عندهم هو ايه؟ قالوا اذا كان راكبا الابل غير مكلف ما فيش مشاكل، صح ولا لا؟ كان ماشيا الامر منتهي. لكن ان كان الصورة التي توجب اشكالا حامل محرم ومحمول ايه؟ محرم. فهمتم؟ هي دي اللي تتوجب إشكالا، أنهم يقولون كيف نوزع العبادتين في مرة واحدة، هذه التي أوجبت إشكالا عندهم. فهمتم أيها الأفاضل؟ هو قالوا عندنا إشكال الآن، حمله محرم وحمله إيه؟ والمحمول أيضا كان محرما فطاف به. فالآن هم يقولون نحسب الطواف لهذا أم لذاك؟ مش متصور عندهم أن يكون الطواف للإثنين، غير متصور في المذهب، غير متصور أن يكون للإثنين بحال من الأحوال. لذلك فيها قولان، القول الأول هو عن المحمول، وجعلوا الحاملة كالإيه؟
الآلة كالإبل.
قالوا هو متصور الآن في الذي طاف راكبا، فالطواف يعتد به للمحمول. طيب أبو الحامل ربنا بقى إن شاء الله ييسر عليه بأن يذهب يطوف مرة أخرى في طواف الإفاضة. يعني لو قلنا بهذا القول يبقى حمل أمه، حمل أمه وطاف بها سبعة أشواط على ما ترون من هذا الزحام، وبعدما انتهى قلنا له الآن تستجد وتذهب لتبتدئ طواف النفس. أخر صريعة، لكن هذا قول. قالوا الطواف للمحمول وجعلوا الحامل كالآلة، هذا قياس الآلة. يبقى وجهة النظر عندهم الإيه؟ القياس على الركوب. طيب القول الثاني، وده القول المعتمد في المذهب، القول الثاني قالوا هو للحامل لا للمحمول، لأنه الذي أنشأ طواف لم يكن مهما. الثاني هو المعتمد. قالوا الحامل هو الذي أنشأ طواف، والمحمول لم ينشئ إيش طواف فلا يكون له. خالف في ذلك الأحناف، وطبعا الحنابلة وفق الشافعية، خالف في ذلك الأحناف وقالوا الطواف لإيه؟ للحامل والمحمول. هذا الأقرب إلى الصح، الأقرب الأسد هو للحامل والمحمول. لما؟ لما؟ لأن القياس قياس مع الفارق. قالوا نحن نقول للمحمول لأن الحامل صار كالإيه؟ كالإبل، أجل لكم الله كالآلة. هنا هذا قياس مع الفارق. إيش الفارق بقى يا صاحب الحديث، يا صاحب النكاح؟ شوف يا صاحب النكاح، أنت لك مجهود كبير جدا تحمد عليه في مسألة الدروس والحرص والشدة، وأيضا تفريغ الدروس للإخوة، هذا يعني خير إن شاء الله لا ينقطع إلى يوم الدين. لكن جاءك بعض التقاعس، وهذا هذا الفطور يصيب كل واحد منه. لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل إيه؟ شرف، ولكل شرف فترة، فمن كانت فترته إلى السنة فقد هدى. فالآن نحن نقول بأن العتب جاء من الشيخ الفاضل صاحب النكاح دون اسمه، خلينا أنه اللقب أفضل عندنا، أنه قال كيف أتغير كل هذه المدة ولا يسأل عني شخص واحد. أنا معه، أضم صوتي، العتب علي أنا نفسي أصالة، ولا نحن بيننا أواصل محبة أصالة. رحم العلم لا تتقطع يا إخوة أفاضل، لو كنا حقا طلبة علم، رحم العلم هي أقوى الأواصل، أقوى الأواصل رحم العلم. فأنا المقصر أصالة، لأنني والله ما عندي تليفون، ولو عندي تليفوني ما تركته، لكن أنا مقصر وأعترف وأعتذر. والإخوة أنا أراهم على تقصير بالغ أنهم لم يسألوا عن أخيهم، لكن أبو عبد الملك عنده بعض الشبهة التي ألقاها علينا. قال نعم، من أتانا وتغيب مرة وتقاعس مرة فنحن لابد أن نسأل عنه، لكن الذي الأصل فيه عدم المجيء فلا يعاتبنا. هذه شديدة على أبو عبد الملك، وهذا خطأ صراحة منه، يعني هو رجل كان حريصا مستمرا، لكن لما غلب عليه الغياب جعله الشيخ الفاضل جعله أصلا منه، لكن هو ليس بأصل منه. والحق أنه لا ينجو مثل هذا الرجل. وين هو؟ وين جلس؟ استخبي وين؟ هذا هو. شوف لحظت يده على الحب عشان ما أرى نصف الوجه ولا أعرف هذا الرجل. صاحب الحديد هذا يتقاعس كثيرا وبعدين في الأسبوع يأتي مرة، نقول عشان ما حدش ينكر علينا، وهو متقاعد حقا، والمفتي الثاني المزعوم اسمه ليبان يتقاعد حقا. فنحن نعاتب الثلاثة، لكننا نعتذر لصاحب النكاح على التقصير في حقه، لكن هو أيضا يعني قال معاتبا لنفسه، قال شغلتنا الدنيا. فنقول إخوتي الكرام، والله طالب العلم مهلكته فقط الدنيا، طالب العلم لا يهلك شيء قط إلا الدنيا، إذا انشغل بها هلك، لأن رأس مال الرجل هو إيه؟ وقته، وذهن متفرغ من الدنيا من أجل الآخرة، فإن هجمت عليه الدنيا أهلكته. لذلك الخطر العظيم أن ترى نفسك قد شغلت بأمر الدنيا عن أمر الدين. إذا اصطفاك الله لهذا ثم نزلت أنت هذه الدرجة إلى الدنيا، فاعلم أنك لم تكن لك نفس المكان عند الله الذي فعله، لأن أمر الآخرة هذا أمر اصطفاء اجتباء. إن شغلك الله بالدنيا فقد شغلك بالأدنى، بل بالدنيء، الدنيا دنية. فإن شغلك بالآخرة ثم بعد ذلك أسقطك إلى الدنيا فأنت على خطر. لابد أن تعلم يقينا أن مكانتك اهتزت عند الله، فارجع بينك وبين ربك، فانظر ما الذي فعلته بينك وبين ربك في العلاقة بينك وبينك. إذا حرمك من الاستفاء للآخرة وشغلك بالدنيا ووضع الدنيا مكان الآخرة، فأنت قد نزلت في مكانتك عند ربك، فأنت على هذا مؤشر خطر. ولا بد للإنسان أن يتراجع سريعا حتى لا يسقط من عين الله، فإذا سقط من عين الله انتهى الأمر. لو تمكنت الدنيا من قلبي فقد سقط من عين الله، وإن سقط من عين الله لا يرجع مرة ثانية إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما. فالإخوة تحرص على ذلك، أقدم اعتذاري وينوب اعتذار الإخوة أيضا، اعتذر عنهم، لكن أيضا أرجو أن تعتذر أنت لربك على هذا التقصير، وتحاول قدر الإمكان، ولو كنت على موات وعلى مشارف هلاك لا تترك الدرس بحال من الأحوال. لما تتأخر كثيرا؟ هذا الفقه مش عشان نخلص من فقه الإخوة، طبعا لابد أن أنا أكمل له دليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط في اليقظة ليس على النوم إيه؟ تفريط، ليس في النوم تفريط. طب لا لما لم تستأجر زوجتك وتعطيها 10 درهم عشان تصحيك على على الدرس؟ نامت يا أخت. هي دي هو ده الإيادي الإجابة الوحيدة التي لا بد أن تجيب بها فنسكت عنها، وأنت تعرف أنه لا يجوز النوم بين المغرب والعشاء، فنمتما على غفلة. لا نوم مرة ثانية. إيش؟ ليس بيدك؟ طب إجلس إجلس. نسأل الله ربنا يزيدنا وإياكم حرصا على الطلب. المسألة في وقفنا عندها. ها؟ قول الأحناف نعم قالوا سواء لهما، صحيح؟ طيب أنا أقول الأقرب هو قول الأحناف. الأقرب هو قول الأحناف. إيش؟ هذا احنا سأبين ان الاشكال عندي مش في هذا، الاشكال عندي ليس في هذا. الاقرب للصواب هو قول الاحناف، وهو انه ان 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 الطواف يصح للاثنين، يصح لهذا وذا، وقد ورد عن امامنا بهذا القول. الاشكال عندي مش في هذا، الاشكال عندي ان المعترك دامي في الشافعيه في مساله الطفل المحمول. ليش؟ لان الحق الامر ايسر بالنسبه للحامل المحمول حاله كونهما محرمين، لأن هذا له نية خاصة به وهذا له نية خاصة به، أما طفل النية له ولي هو الذي ينتوي، فكيف يوزع النية على النيتين على طواف واحد؟ الإشكال هنا، القوة هنا. ولذلك أنا أقول بأنه ما يصح إلا طوافين بالنسبة للطفل، لا أقول بأنه يكون عن الحمل المحمول، هذا الذي أدين الله به، وهذا التقييد بالتأصيل العلمي. لأنني لو نظرت وجدت أن الراجل الكبير المحرم له نية خاصة به وقد فعل، والثاني كان محمولا وقد يصح في الركوب ان يصح طوافه طالما انتوى يصح. اما الذي ينتوي عنه وليه فهو ينتوي عنه وينتوي عن نفسه في عبادة لا يصح التجزئة فيها. فلذلك كان الاقعد والاقيس ان يقال في الطفل الصغير لابد من طوافين، طواف انفراد للولي وطواف للطفل، ليخرج من هذا الباب انه يجعله ايه، ان يجعله راكبا. هو يخرج من هذا الباب ان يجعل الطفل ايه راكبا، يضعه في العربة ويربطه ويمشي به، والمسألة تكون انتهت كليتها. هذا هو، سيجعله راكبا وتنفصل المسألة ويصح. اما اذا طاف به حاملا فانا اقول لا يجزي عن الطفل، يجزي عن الحامل ولا يجزي عن الطفل، هذا الاصل في هذه المسألة. ابتداء الطواف كما قلنا يبتدئ الطواف من الحجر الأسود، وقال علمنا هناك آداب أن يقبل الحجر. قد ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وسجد عليه، وقد ورد في رواية السنن قبل الحجر وسجد عليه ثم قبله وسجد عليه ثم قبله وسجد عليه. فقال علماؤنا من المذهب قالوا ويستحب أن يقبل ويسجد عليه 3 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن فعل مرة واحدة فقد اكتفى بالسنة، لأن هذه السنة أن يقبل الحجر. لذلك ابن عمر رضي الله عنه رضاه لما جاءه رجل يمني فقال له أرأيت الناس يزاحمونني ماذا أفعل؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، يعني فقبله ائتساء برسول الله، لكن برسول الله أسرة حسنة. فقال له رجل أرأيت إذا دفعني الناس؟ قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. قال أرأيت إذا قاتلني الناس؟ قال يا يمني اجعل أرأيت خلف الكوكب، رأيت رسول الله يقبل الحجر فأنا ها هنا حتى أقبل الحجر. لذلك أنهم قالوا كان ابن عمر يقف طويلا حتى يدخل فيقبل فيخرج والدماء تسيل من وجه ابن عمر من شدة التزاحم ليستنف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحق بأن عمر الخطاب قد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس. ليش؟ لأنه لما إذا زحم الناس الضعيف لا يستطيع أن يستمر ولا أن هو يحتمل، والقوي سيحدث الإذاء منه ومن القوي، فالإذاء سيكون بين الطرفين وتكون فساد ذات البين. لذلك قال له لا تدافع الناس، فالأصل أنك إن وجدت الزحام عليك أن تنأى بنفسك وتشير إليه إشارة. هذا من السنة من الأداب أن تقبل الحجر الأسود، فإذا قبلت الحجر الأسود تسجد عليه، فإن لم تستطع إلى ذلك سبيلا أن تمسه أن تلمس أن تستلمه بيدك، فإن لم استلم الحجر أيضا بيدك ولك أن تقبل يديك، وهذا عندنا في المذهب. وإن لم تستطع أن تستلم الحجر باليد فإن كانت معك عصا فاستلمت الحجر هذه أيضا سنة عندنا في المذهب، ويقبل العصا، يقبل الآلة التي استلم بها الحجر قياسا على اليد. وقيل ورد أنه قبل المحجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما عن ابن عباس ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود بإيه؟ بعصا، بالمحجر المعوج يعني، بمحجر، وقبله، وصحيح أنه لم يثبت تقبيل العصا، لم يثبت تقبيل العصا، فمن ثبت عنده تقبيل العصا فليأتينا به فنقول به، لكن الأصل أنه يقبل الحجر أو يقبل اليد التي استلمت الحجر، فإن استلم الحجر له أن يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء جاء مرفوعا وهو ضعيف مرفوع، لكن ورد عن بعض الصحابة، لذلك نتسامح في ذكره أنه يشير أنه يقبل ويقول بسم الله الله أكبر، وبعدما يكبر يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بنبيك واتباعا لسنة نبيك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال أن يقول بهذا الدعاء. وقد قالوا قبل ذلك إذا دخل البيت ونظر إلى الكعبة فعند أول مرة يرى فيها الكعبة دعاء مستجاب، ورأوا ذلك حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيت الكعبة فادعوا فإن الدعاء مستجاب، وهذا حديث لم يصح، هذا حديث لم يصح. قالوا من الأداب أنه إذا نظر إلى الكعبة دعا، فإن الدعاء أول ما يرى الكعبة أن الدعاء مستجاب، وهذا كما قلنا حديث ضعيف. فإذا قال بهذا الذكر يستدير ويدعى البيت على يساره ثم يطوف بالبيت كما بينا، وإذا اشتد الزحام عليه كما قلنا له أن يرجع وينأى بنفسه عن الحجر ويشير إليه. له أمور ثلاثة: التقبيل والسجود، فإن لم يستطع فالتقبيل دون السجود، فإن لم يستطع تقبيل ولا سجود يستلمه بيده ويقبل اليد، فإن لم يستطع فبمحجن أو بعصا ولا يقبل، فإن لم يستطع فالرابعة أن يشير بيديه إلى الحجر كما قال العلماء هنا بذلك وكما كانت السنة. ويستحب له في الطواف أن يكثر من ذكر الله الذي علاه، قال من أفضل الأذكار، ورد في الآثار أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. في رسالة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وهذا فحل من فحول الأمة المغمورين عند كثير من الناس، وهذا والله العظيم شقاء ألا تعرف النبلاء الفضلاء العلماء الفحول من الأمة. هو عنده رسالة يتكلم بأن قراءة القرآن حالة كونك ضعيفا بأنها من البدع، وهذا صراحة كلام عجيب. من أخ قد عارضني في التوافق كلام من ذلك ونقل الشيخ، قلت له اسكت عشان ما يكونش فيه جدال، أنا بينت له أن من السنة قراءة القرآن، قال هذه بدعة لم يرد صحيح أنه سنة طيح، ورد عن مجاهد أن بعضهم قد ختم عليه، قال عليه بعض الآيات وهو يفسر له وهو يطول. فمن المستحب قراءة القرآن، من المستحب الذكر، من المستحب الاستغفار. وقد ورد أنه عن الصحابة أنه بين الركنين اليماني والحجر الأسود أن يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأيضا عند الرمل أن يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. وإن كان جاء هذا عن ابن مسعود أيضا في السعي بين الصفا وبين المروة، فله أن يقول بمثل هذه الأدعية. أيضا عندنا من الفرع المهم جدا عند الطواف من الأداب والأركان والشروط أنهم قالوا يستحب الترتيب، بل قال بعضهم يستحب الدنو ويجب الترتيب، يستحب الدنو ويجب الترتيب، يجب الترتيب كما قلنا لأنه يطوف، يقصدون بالترتيب هنا يطوف والبيت عن يساره، وهذا واجب وليس بمستحب، يكون هكذا الكعبة وهذا الشخص عن يساره كلية هكذا، أو لو هذه الكعبة يكون عن يساره كلية، لو كان كذلك وطاف هذه الطوفة لا تصح، يعني لو جزء من الصدر اتجه للبيت دون أن يجعل البيت كلية عن يساره فجزء من الطوفة لا تصح. هو فإذا قلنا بأن زيد طاف من الحجر وذهب ثم رجع للحجر فهذه إيش؟ طوفة. هذا زيد عمرو قال له أنا أرى الزحام والمكان هناك يسير، تعالى نأخذها بالخلف، نتجهون اتجاه ونحن في اتجاه الخلف تيسيرا، وما خير أن مثلا بن أمر اللي اخترى هاي سرع فطافة من الحجر، نعم من الحجر نعم، لكنه عاكس الطواف فراجع، فماذا عليه؟ أما عندنا في المذهب فهذه شوطة لا تصح، أو هذه طوفة لا تصح في حال من الأحوال، لأن الترتيب هنا وارد، معنى الترتيب هو الهيئة التي يطوف بها كما قال سلم خذوا عني ما يسجد. قال الإمام حنيفة إن كان بمكة عليه أن يعود فيعيد الطواف على الهيئة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله، فإن سافر أجزأه هذا الطواف اللي هو جعل البيت عن يمين فقال الطواف صحيح لكن يجبره بدم. فكأن الأحناف كما قلنا في أصولهم أنه يجعل الهيئة واجبة لكن الأصل الطواف، هو قد طواف سواء جعلت يسار جعلت يمين سماه إيش؟ طواف. حقا أنت لو بهذه الطريقة ذهبت أنت طائف، وبهذه الطريقة ذهبت أنت طائف، فجعل الهيئة المنقولة عن النبي واجبة، وجعل الشرط للصحة هو وجود الطواف، وقد وجد الطواف. فهمتم وجهة نظر أحناف؟ يبقى قالوا الطواف موجود متواجد، لكن هيئة خلفت هيئة النبي فلم يفضل، لا يطبق فيه مطلق ما يقتضي الفساد. وقالوا والهيئة واجبة لقوله خذوا عني، فالهيئة الواجبة إذا اختلت فيجبرها الدم، ويبقى الطواف المتواجد يصح للمرء. مفهوم؟ بالله عليكم. طيب، وهذا كلام باطل والرد عليه يسير. إيش اليسير؟ خذوا عني مناسك، خذوا عني مناسك، فمن خالف أن نسلم في ذلك ينطبق عليه قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. ومن ذلك أيضا الطواف في البيت صلاة، فيصح الإنسان أن يقرأ القرآن كما قلنا، أن يسبح وأن يستغفر الله، وأن يتكلم في مسائل العلم، وله أن وقد قال علماؤنا بأنه إن طاف بالبيت لابسا من الثياب المحرمة فالطواف صحيح، فالطواف صحيح ويأثم صاحبه. يعني لو طاف بالبيت لابسا للحرير، حالة كوني لابسا للحرير، فهل يصح الطواف أم لا يصح الطواف؟ طاف بالبيت لابسا الحرير، الحرير حرام. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير والذهب، قال هذان حلال على ذكور أمتي، حرام على إناثها. صحيح؟ الحمد لله مستيقظين. قال هي حرام على الذكور حلال للإناث. لبس الرجل ثوب الحرير وطاف بالبيت، طالع لهم هنا الطواف صحيح. طبعا في رواية أحمد الطواف لا صح مطلقنا يقتضي إيه؟ الفساد. لكن الإجابة عن ذلك نقول الطواف جاء به متطهرا وجاء به وأتم شروطه وأركانه فالطواف صحيح. وأما المعصية في لبس الحرير في الطواف وغير الطواف، النهي عن لبس الحرير ليس نصا في الطواف بل في الطواف وغير الطواف، فالجهة منفكة، يأثم بلبس الحرير ويصح طواف. هذا الراجح الصحيح، يأثم بلبس الحرير ويصح طواف بهذا الأمر. ولو لبس ثوبا مغصوبا بعد حمايه قال الطواف لا يصح، تطبيق قاعدة مطلق لا يقتضي الايه؟ كل ذلك متفرع على أن السلام قال الطواف بالبيت صلاة. فكل المسائل الخلافية التي قد أوردناها في الصلاة بالوضوء بالماء المغصوب، أو الصلاة بالماء المغصوب، الثوب المغصوب، أو الصلاة في دار مغصوبة، كل ذلك قلنا رواية عن أحمد أن الصلاة باطلة بتطبيق قاعدة مطلق لا يقتضي الفساد، وهذه أصول ابن حزم. أما الشافعية يقولون الجهة منفكة. وطبعا أنت ضابط معرفة الجهة منفكة أن يكون النهي ليس خاصا في هذه العبادة، يكون النهي ايش؟ على العموم. لبس الحرير النهي فيه عن ايه؟ على العموم، ليس خاصة في الطواف. مفهوم؟ غصب الارض اللي صلى عليها المرء، الغصب عموما حرام، ليس الغصب محرم من اجل الصلاة بل عموما. هذا الضابط الذي عليك تعرف كيف تصح العبادة او لا تصح العبادة. بعد الطواف كما بينا الأدب مع المرأة أيضا ومع الرجل، الاستلام يستلم الركن اليماني والحجر الأسود فقط، لا يستلم غير الركنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم غير الركنين. ولما جاء معاوية رضي الله عنه فاستلم الأركان جميع الأركان، فنظر إلى ابن عباس فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليمانيين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال له معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال ليس شيء من البيت إيش؟ ليس من البيت شيء مهجورا. وهذا صحيح، لكن رد عليه برد المفحم الإمام ابن عباس الحبر، قال له لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم أنا معك مع التقرير، ليس من البيت شيء إيش؟ مهجور. لكن أنت الآن عشان تستلم بتستلم تأسيا، بتستلم عبادة، والأصل في العبادة التوقير. لذلك عمر بن الخطاب لما نظر الحجر الأسود نظر عليه متعجبا، قال والذي نفسي بيدي إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فقبله تأسيا، فلذلك قال له ابن عباس قال لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال صدقت. فترك أن يستلم غير الركنين، فالاستلام يستلم ركن الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني. فإذا انتهى من الشوط الطوفة السابعة يذهب إلى مقام إبراهيم، يذهب إلى مقام إبراهيم ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيجعل المقام بينه وبين البيت. في واحدة أخرى، يجعل المقام هكذا، لو قلنا هذا المقام وهذا البيت فهو يصلي هنا، المصلي يصلي هنا، يعني كأنه إذا رسم خطا مستقيما جعل نقطة عنده ويكون الخط المستقيم إلى البيت، فيجعل المقام بينه وبين البيت، يقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف أن هذه الآية نزلت موافقة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، بأن عمر الخطاب قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله فأنزل الله تعالى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا فيصلي. وقد ورد عن النبي أنه ذهب فصلى وجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين، قرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وقرأ بالثانية بقل هو الله أحد بإشهار أو إعلان التوحيد، يصلي الركعتين. العلماء بالنسبة للركعتين قال أولا لابد عليه أن أمرهم يفعله حبوه، عشان بس ندلل على أنك سارح. طب ماذا يفعل؟ صعب الحديث. أمر مهم جلل عندما يقصد ويعمد إلى مقام إبراهيم، إيش يفعل؟ فروض الفقه أنت متصور اللي موجود، إيش يا أخ مخرج يعني إداري فاشل أنت؟ تفضل تضحك. نعم سامحك الله والله على هذا التقصير، سامحك الله على هذا التقصير. معتمد على اثنين والاثنين شاربين أكلين سد الحنك قبل ما يجوا تأخروا. لا الراجل ده الراجل الطيب ده قاعد من الصبح، من أول ما قلت إن الحمد لله أبيلك ما شفتش، هيا بصيره مندهش إن ننكر عليه. من أول ما قلت إن الحمد لله عشان ما جاش خالص. مين أمجد؟ متمصر؟ متمصر جاء متأخرة. أربعة مواضيع دلالة إن أنت فاشل، والله دي دلالة واضحة على الفشل الذريع اللي أنت فيه. طب هات إيه أول شيء يفعله الطائف؟ تحجيد صح؟ واعتمرت. ايه اول شيء بقى يفعله يفكر فيه عندما يعمد الى مقام ابراهيم؟ يصلي. ما هو راح عشان يصلي اخوي. ايه مين الضبع؟ صح جزاك الله خيرا. يروح الضبع عشان يصلي، يصلي عاري الكتف عشان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم ليس على اعتقاء الشيء. يعني عكس المساله. اذا ذهب الى الصلاه فقد انتهى الايه؟ الضباع. كثير من الاخوه كثير يلهو بهذا او قل يغفل عن ذلك فيذهب يصلي وهو عاري الكتف. في روايه عن احمد ان الصلاه باطله، وعند ابن حزم الصلاه باطله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم ليس على اعتقاء الشيء. فهو يغطي كتفه الأيمن ويذهب فيقرأ السورة ثم يصلي ركعتين. العلماء قالوا الركعتان هنا هما واجبتان أم هما يعني هناك مسألتان تتعلقان بهذه المسألة، هي مسألة الصلاة. فالمسألة الأولى هل الركعتان بعد الطواف هل على الوجوب أم على الاستحباب؟ فقال الشافعية قولان، القول الأول هما واجبتان، هما واجبتان الركعتان هما واجبتان. ايش الدليل على الركعتان وان الركعتان واجبتان؟ تفضل يا استاذ. انت الان ايش بتفعل؟ بتنظر انا بكلم فرعون او بكلم تمثال ولا بكلمه؟ انا بكلمك انت. ما انا بكلم مين؟ ما انت قاعد سارح كانك بترسم لوحه فنيه اخذت بقلبك وانا بكلمك انت. ها ما انت مش واخد بالك. ما المشكله انا بكلمك كده عشان تاخد بالك، بكلمك انت. ما الدليل لقولهم الركعتان واجبتان؟ من بجانبك؟ طب انتم خالفتم السنه في البعد، وقلنا اكيد في عذر، لكن تخالفان السنة ايضا في الكلام، سنة العلماء في المجالس، وهي سنة ايضا. السنة قال اذا معرفتم برياض الجنة فارتع، صحيح ولا لا؟ يبقى لا كلام حتى ننتهي. قالوا هما واجبتان، واستدلوا على ذلك بحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال لكل اسبوع ركعتان. لكل اسبوع ركعتان، هذا حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فقوله سلم لكل اسبوع ركعتان هذا امر، واستدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه بعدما انتهى من الطواف ذهب وعمد الى مقام ابراهيم وقرأ الآية ثم صلى ركعتين، وهو في ذلك يقول خذوا عني مناسككم، قالوا هما واربتان. وهذا يجيب وجوب فرعي، انه لا يمكن ان يرد على الشافعية كيف تقولون ذلك وانتم للنهار تقولون خمس صلوات في اليوم والليلة. قالوا نعم، لان هذا ليس وجوبا استقلاليا، جاء بالوجوب التابع، فيرد للاسبوع ان يصلي ركعتين. والقول الثاني هو المعتمد في المذهب، قالوا هما مستحبتان. واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل عن الإسلام وذكر الصلاة، قال خمس صلوات اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، قال إلا أن تطوع. قالوا هذا حصر بأن كل ما زاد على الخمس صلوات هو إيش؟ تطوع. قالوا فإذا هي مستحبة وليست واجبة، صلاة ركعتين على الاستحباب لا على الإيجاب، وهذا الراجح الصحيح أنهم على الاستحباب لا على الإيجاب. والمقام أو الموطن الذي أو المكان الذي يصلي الركعتين فيها الطائف يصلي من المقام بين المقام وبين المكان، لكن هذا ليس بلازم أيضا، فله أن يصلي في جميع أرجاء المسجد، له أن ليس واجبا أن يصلي خلف المقام، هو مستحب، وله أن يصلي في جميع أرجاء المسجد. بل عمر بن الخطاب ورد عنه أنه لم يصلي خلف المقام وقال صلي حيث ما شئت، في لو أنه صلى بمكان كذا، ذكروا مكان أبعد من المسجد، يعني لو ذهبت إلى الفندق وكنت قد نسيت صلاة ركعتين لك أن تصلي في الفندق الركعتين. قالها بعض العلماء، والأسلم والأحوط أن يصليها في أي مكان من أرجاء المسجد بالنسبة لصلاة الركعتين. يتفرع على المسألة هذه هو أنه هل يصح النيابة في هذه الصلاة؟ مع أننا نقول في التأصيل على المذهب وعلى غيره بأنه لا نيابة في العبادات البدنية، فهل يصح الصلاة أم لا في ذلك؟ نقول الأصل أنه لا نيابة أصالة، لكن يمكن أن تدخل النيابة تبعا، فمن حج عن ميت فله أن يصلي عنه الركعتين، وتكون هذه الصلاة جاءت تبعا ولم تأتي صالة. يبقى نرجع للتأصيل العام، لا يجوز لزيد أن يصلي عن عمرو وإن كان ميتا، ثم سيصلي ركعتين في الحج، قلنا هو ما ذهب ليصلي أصالة، هو ذهب لإيش؟ ليحج، فجاءت الصلاة تبعا ولم تأتي أصالة، فيصح النيابة. ولذلك أنا أقول أيضا للولي أن يصلي عن الطفل الركعتين، يعني لو طاف بالطفل وأركبه العربة وطاف به وذهب فصلى عن نفسه ركعتين، له أن ينشئ صلاة ويصلي ركعتين عن الطفل، وهذا باتفاق، أن يصلي أيضا عن الطفل، لأن النيابة كما قلنا عن الصلاة فيها النيابة عن الصلاة هنا جاءت تبعا ولم تأتي أصالة. يبقى لنا مسألة أخيرة نختم بها هذا الباب، ألا وهي قول العلماء، هل يصح للإنسان أن يجمع الأطواف الأشواط أكثر من سبعة أشواط ثم يجمع الصلوات أم لا؟ أن يجمع الأشواط أو الأطواف ويجمع الصلوات أم لا؟ هذا الذي قاله علماؤنا، قالوا ويجوز للمرء أن يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت فيصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، يجمع بين الأطواف ويجمع بين الصلوات. ورد عن عائشة أنها فعلت ذلك، ورد عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك. هذه آخر ما يقال في مسألة الطواف من كلية الأحكام التي تتعلق بالطواف. يبقى لنا الكلام على الطواف الصفا والمروة، إن شاء الله في الغد نكمل الباب. هل ندخل على الكتاب الثاني؟